أدق التفاصيل، نستقي الأخبار من مصادرها، تغطيات موسعة، محللون ومراقبون ومتخصصون، نكتشف أبعاد الخبر عبر غرفة أخبار على مدار الساعة. دقة، شمولية، موضوعية وعمق. ننتقل بكم الآن إلى جولة المنتصف عبر الرأي الفلسطيني.
تمام الثانية ظهرا من إذاعة رأي الفلسطينية، نحييكم ونقدم لكم جولة المنتصف نستهلها بالعناوين. قوات الاحتلال تعتقل صيادين من بحر مدينة بيت لهيا وإصابة شاب خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت لحم. هيئة الأسرى تقدم التماسا لمحكمة الاحتلال لتسمين جثمان الشهيد أسرى ديح، والأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال اليوم العاشر. واشنطن تنقل سفارتها إلى القدس في ذكرى النكبة، وتحذيرات فلسطينية واسعة من خطورة القرار. من العناوين إلى تفاصيل، أهلا بكم. اعتقلت قوات الاحتلال صيادين اثنين خلال ممارستهم لمهنة الصيد قبالة بحر بيت لاهيا شمال مدينة غزة. وقال نقيب صيادين نزار عياش إن بحرية الاحتلال اعتقلت صيادين خلال عملهم في مهنة الصيد على حسكة يدوية لمجداف، وقامت بالاستيلاء على المركب ونقلتهما إلى ميناء سدود إلى الشمال من مدينة غزة.
تحديدا في المناطق القريبة من الحدود الشمالية، وتم إطلاق النار وتم اعتقال اثنين من الصيادين مع قارب يدوي صغير لا يقوى على الحركة، ما بقدر يهرب من الاحتلال، لا يحمل، تم اصطيادهم بمعدات إلى داخل الحد الأكبر. العادة يعني هذه عملية مستمرة، كان في بداية الأسبوع الماضي اعتقال اثنين، اليوم اثنين يوميا إطلاق نار وضيق المساحة مزيدة، ممارسات إسرائيلية مستمرة لتفريغ البحر المسيّد. لحتى هذه اللحظة نتواصل عشان نعرف مين هم، مش قادرين لأنه العملية صارت في البحر.
وفي السياق، أطلق جنود الاحتلال المتمركزين على الشريط الحدودي شرق بلدتي خزاعة وعبسان شرق محافظة خان يونس أطلقوا النار تجاه الأراضي الزراعية دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في كلا الاعتداءين. ذكرت صحيفة هآرتس العبرية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية شددت من قيود السفر عبر معبر بيت حانون إيرز في الأشهر الأخيرة، وباتت تلزم المسافرين بالتوقيع على أوراق كتعهد بعدم العودة للقطاع قبل عام من موعد سفرهم. ونشرت الصحيفة تقريرا مطولا عن القيود الإسرائيلية التي تفرضها على المسافرين من قطاع غزة إلى دول الخارج عبر جسر الكرامة، مشيرة في الوقت ذاته إلى انخفاض عدد المسافرين بسبب الوضع الأمني المتكرر لعدد كبير منهم. ميدانيا، في الضفة المحتلة أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في مخيم ندهيشة جنوب بيت لحم. وقال مصدر أمني إن مواجهات اندلعت في المخيم ومحيط برك سليمان المحاذية للمخيم إثر اقتحام قوات الاحتلال تلك المنطقة وإطلاقها النار صوب الشبان، ما أدى إلى إصابة أحدهم بعيار ناري في القدم وجرى نقله إلى المستشفى. هذا واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي سيدة مقدسية بعد اقتحام منزلها وتفتيشه في بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة. وأفاد عضو لجنة المتابعة في العيسوية محمد أبو الحمص بأن قوات الاحتلال ومخابراتها داهمت منزل المواطن محمد داود علي ناصر في البلدة لاعتقاله، إلا أنه لم يكن متواجدا بداخله، ومشيرة إلى أن تلك القوات خلعت باب المنزل خلال الاقتحام وفتشته وحطمت محتوياته ومن ثم اعتقلت زوجته. قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع إن محامي الهيئة قدم التماسا لمحكمة الاحتلال لتسليم جثمان الشهيد ياسر السراديح والذي ارتقى أول أمس بعد اعتقاله من مدينة أريحة، مشيرا إلى أن الاحتلال لم يحدد موعدا لتسليم الجثمان، كما أن الهيئة ستتقدم بشكوى ضد الجنود الذين أعدموا هذا الشهيد. وأضاف قراقع أن نتائج التشريح أشارت إلى أن سبب الوفاة هو الرصاصة التي أطلقها الاحتلال على الشهيد من بندقية من نوع M16، كما أن الكاميرات في مكان اعتداء الجنود على السراديح أظهرت صوتا لإطلاق النار. المزيد من التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
بعد إقرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في أعقاب تحقيق أجراه في جريمة استشهاد الشاب ياسين السراديح في مدينة أريحة أنه قضى نتيجة لتعرضه للضرب من قبل الجنود وليس بإطلاق نار، إذ لم يوجد في جسده أي رصاصة. عائلة الشهيد كانت قد أكدت بأنه تعرض للضرب المبرح خلال عملية اعتقال جنود الاحتلال له، علاوة على استنشاقه للغاز الكثيف خلال عملية اقتحام أحد المنازل التي كان متواجدا بالقرب منها في أريحة. والكلمة هنا لأخت الشهيد.
أخوي عمره 12 سنة بتمنى الشهادة والله نوله إياها، أول مرة بتصاوب بإجريه ما ماتش، راح على الدي سي او ما ماتش، بس ربنا راد له انه يستشهد، وانا لله وانا اليه راجعون، وحسبي الله ونعم الوكيل، والى جنات الخلد ياسين ان شاء الله منها للاعلى الى فردوس الاعلى.
هيئه شؤون الاسرى والمحررين كشفت عن نتائج التشريح التي تفيد بان الشهيد السراديح قتل برصاصه اطلقت عليه من مسافه صفر في منطقه اسفل البطن، ادت الى نزيف دموي وتمزق في الشرايين والوريد، وخرجت هذه الرصاصه من الظهر. والكلمة هنا لرئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع.
جرى تشريح جثمان الشهيد ياسين السراديح في معهد الطب العدلي في أبو كبير بحضور الطبيب الفلسطيني ريان العلي، وأظهرت النتائج الأولية أن الشهيد ياسين السراديح قد قتل نتيجة إطلاق عيار ناري عليه من مسافة صفر، أصيب في أسفل البطن، أدى إلى تمزق الشرايين والأوردة وخروج الرصاصة من الظهر، وأدى هذا إلى نزيف دموي وحاد قاد إلى الوفاة.
وبين قراقع إن الهيئة قدمت التماسا لنيابة الاحتلال العسكرية لتسليم جثمان الشهيد ياسين السراديح الذي استشهد الخميس الماضي، داعيا إلى محاكمة دولة الاحتلال على هذه الجرائم والإعدامات خارج نطاق القضاء، وتحريك ملفات الجرائم الإسرائيلية في محكمة الجنايات الدولية.
رفعنا التماس من أجل استرداد جثمان الشهيد إلى النيابة العسكرية الإسرائيلية، وإذا لم يتم التجاوب معنا سنتوجه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية. ثانيا رفعنا دعوة على الجيش الإسرائيلي وطالبنا بإجراء تحقيقات ومحاسبة الجنود الإسرائيليين على إطلاق النار وارتكاب هذه الجريمة البشعة والنقرة. يجب بالفعل رفعها فورا إلى المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من الجرائم.
فالاحتلال الإسرائيلي الذي عجز عن ترويض إرادة الفلسطينيين راح يخوفهم بالقتل والإعدام، وهو لا يعلم بأن كل شهيد يرتقي يخلفه ألف شهيد.
على صعيد آخر، يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال لليوم العاشر على التوالي مقاطعة محاكم الاحتلال كخطوة احتجاجية على استمرار فرض الاعتقال الإداري وارتفاع عدد الأسرى الإداريين في الآونة الأخيرة، مطالبين برفع ملف الاعتقال الإداري للمحكمة الجنائية الدولية والتحرك على كافة المستويات لدعم خطواتهم ورفع الظلم الواقع عليهم. ووصل عدد الأسرى الإداريين وفق نادي الأسير إلى نحو 450 معتقلا، غالبيتهم أعيد اعتقالهم إداريا لعدة مرات، ومنهم من وصلت مجموع سنوات اعتقاله الإداري لأكثر من 14 عاما. هذا وأفاد مكتب إعلام الأسرى بأن أوضاع الأسرى الفلسطينيين في مركز توقيف عطسيون صعبة للغاية، مشيرا إلى أنهم يعانون من ظروف معيشية مأساوية إضافة إلى الاعتداء والتنكيل الذي يتعرضون له أثناء اعتقالهم والتحقيق معهم. أوضح إعلام الأسرى بأن العشرات من الأسرى يحتجون في عطسيون حيث تمارس بحقهم كافة أشكال الانتهاك والتعذيب خلال عمليات التحقيق، وذلك بحسب الأسرى والذين تمكن محاميهم من زيارتهم. في شأن الاستيطان، أفادت القناة السابعة العبرية أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي بصد المقاطعة على إقامة حي جديد للمستوطنين الذين سيتم هدم بيوتهم في موقع نتيف هابوت، وسيتم تعويضهم بمبلغ 24 مليون شيكل. وذكرت القناة أن الحكومة وخلال جلستها المقبلة سوف تصوت على قرار يقترح ببناء حي جديد لمستوطني نتيف هابوت بعد هدم منازلهم في نفس الموقع الاستيطاني قرب شعوتسيون. يحتوي الاقتراح على مشروع قرار يقضي ببناء 350 وحدة استيطانية جديدة في الحي الجديد. قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف إن المواجهات مع قوات الاحتلال ستكون مستمرة على نقاط التماس والاحتكاك المباشر ومن خلال المسيرات الشعبية، وذلك رفضا للقرار الأمريكي وأيضا رفضا لعمليات الاستيطان الإسرائيلية.
الفعاليات التي تدور الآن ضد القرار الأمريكي بشأن القدس وكذلك ضد التوسع الاستيطاني هي مع فعاليات مستمرة وتتصاعد أحيانا وتهدأ أحيانا أخرى، لكنها الآن في حالة تصاعد واضحة جدا، حيث أن المظاهرات الآن الشديدة تنطلق في بيتا بشكل يومي، في المزرعة الغربية، في زيبيا، في كفر قدوم، وكذلك على مداخل المدن بشكل يومي تقريبا.
وبيّن عساف أن تصاعد المواجهات حققت نتائج على أرض الواقع من خلال إزالة بؤرة استيطانية في قرية بيتا وإيقاف شق طريق للمستوطنين في عدة قرى أخرى.
لكن الملاحظ أن مجموع الفعاليات التي حصلت في الشهر الأخير في مواجهة التوسع الاستيطاني أدت إلى تحقيق نتائج ملموسة. مثلا في بيتا تمكننا بالتعاون مع أهالي بيتا ولجان المقاومة الشعبية إزالة بؤرة أفتار الإسلامية التي أقامها المستوطنين هناك على أراضي المواطنين، كما أننا نجحنا أيضا في وقف المستوطنين الذين حاولوا شق طريق في قرية جيبيا وأوقفنا هذا الطريق وأغلقناها أيضا بالتعاون مع أهل جيبيا ولجان المقاومة الشعبية والهيئة.
مستمعينا، النشرة مستمرة معكم وفيها بعد الفاصل. وفد أمني مصري يصل إلى غزة غدا لمتابعة تفاهمة مصالحة.
نشرات إخبارية على مدار الساعة. برنامج صباحي يتجول بكم بين أزقة الوطن. برامج حوارية متخصصة بين الصحة والثقافة والعلوم والاجتماع. إذاعة الرأي، لأنكم منا كنا لكم.
أهلا بكم من جديد. أكد مسؤولي إن في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن عملية نقل سفارة الولايات المتحدة لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة ستتم في 14 من أيار مايو بالتزامن مع حلول الذكرى 70 لقيام أو ما يسمى بقيام دولة إسرائيل. وأضاف المسؤولان أنه تم إبلاغ الكونغرس بتلك الخطوة الوشيكة. وقال المسؤولان إن وزير الخارجية الأمريكية وقع على الخطة الأمنية للسفارة الجديدة. هذا وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقرار الإدارة الأمريكية افتتاح سفارتها الجديدة لدى إسرائيل في القدس المحتلة خلال شهر أيار مايو المقبل. وقال نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه إن هذا يوم عظيم لشعب إسرائيل، وقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة للقدس هو يوم الاستقلال يأتي بعد إعلانه التاريخي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وهذا سيحول ما يسمى بيوم الاستقلال 70 إلى احتفال أكبر. من جانبهم حذر مسؤولون وجهات فلسطينية، حذروا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تدمير حل الدولتين وتفجير المنطقة جراء اعتزامه افتتاح سفارة بلاده في مدينة القدس المحتلة منتصف مايو المقبل. واعتبر المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينا أن أي خطوات لا تنسجم مع الشرعية الدولية ستعرقل أي جهد لتحقيق أي تسوية في المنطقة وستخلق مناخات سلبية وضارة. وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني يوسف المحمود، قال إن التصريحات الأمريكية التي سيتم تناقلها بشأن نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس في شهر أيار المقبل الذي يوافق ذكرى النكبة المشؤومة تشكل مساسا بهوية شعبنا العربي الفلسطيني ووجوده ومساسا مباشرا ومتعمدا بمشاعر أبناء شعبنا وأمتنا الإسلامية. وشدد المحمود في بيان صحفي على أن القرار بنقل السفارة والذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو قرار مرفوض ومدان يشكل مخالفة واضحة وصريحة لقرارات الشرعية الدولية ولكافة القوانين الإنسانية والعالمية المتفق عليها. بدورها حذرت الفصائل الفلسطينية من قرار نقل السفارة، حيث قالت حركة حماس إن خطوة نقل السفارة ستفجر المنطقة في وجه الاحتلال الإسرائيلي، ولم تمنح الاحتلال أي شرعية أو تغير في حقائق ووقائع القدس ومعالمها. فيما اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي الخطوة الأمريكية المقربة والمرتقبة دليل على الدور الأمريكي في تهديد وضرب الأمن والاستقرار ودعم الإرهاب الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. هذا ووصف حزب الشعب الفلسطيني القرار الأمريكي بالاستفزازي والوقح، مؤكدا أن ذلك القرار يمثل مخالفة فاضحة للقانون الدولي والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة بمدينة القدس. فيما استنكر الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي الخطوة داعيا للرد عليها فورا بالأفعال. في السياق أيضا تتواصل الفعاليات والمسيرات الشعبية والرسمية المنددة والرافضة لهذا القرار المشؤوم والقاضي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بأنها عاصمة لما يسمى بإسرائيل. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتابعها في سياق التقرير التالي.
الأمر منذ البداية لم يكن ليمر مرور الكرام، كيف لا وهي القدس. قرار ترامب القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال لا زال يشعل في صدور الفلسطينيين الغيرة على أرضهم المقدسة، ما سيؤدي لاحقا إلى هبات جماهيرية سيعتبرها البعض امتدادا لانتفاضة قديمة جديدة. واليوم الفصائل الفلسطينية تدعو جماهيرها الشعبية إلى مسيرات اعتراض وتنديد للقرار الأمريكي. النائب في المجلس التشريعي مشير المصري شدد على أن انتفاضة القدس مستمرة للأمام، موضحا أن الشعب الفلسطيني دائما ما يلتقي على خيار المقاومة.
انتفاضة القدس منطلقة ولا عودة الوراء، الشعب الفلسطيني إذا ما التقى فإنما يلتقي على خيار المقاومة والانتفاضة، وهذا الحشد من القوة والفصائل الفلسطينية هو تأكيد على هذه المعادلة، وأن رهان الاحتلال على الإدارة الأمريكية في تمرير ما يسمى بصفقة القرن لتصفية القضية الفلسطينية واعتبار القدس عاصمة لدولة كيان مزعومة هو رهان خاسر وخيار فاشل وسينكسر أمام صخرة الصمود والثبات التي يبديها شعبنا في مواجهة هذا المحتل في كل ميدان.
بدوره وخلال مسيرة الفصائل التي انطلقت في كل محافظات الوطن، أكد القيادي في حزب الشعب الفلسطيني عبد القادر أبو مهادي أن رسالة الفصائل هي رسالة الشعب والتي تعبر عن رفضه لقرار البيت الأبيض.
رسالتنا هي رسالة شعبنا الفلسطيني، تأكيد على أن شعبنا يرفض هذه الصفقة المشؤومة وهذا الوعد الشيطاني الذي وعده ترامب للكيان الصهيوني، وتأكيد على أن شعبنا لا يمكن أن يتخاذل عن نصرة قضيته ولا يمكن أن يترك هذا الوعد أن يمر، وإنما سيمر على أجسادنا وستكون لنا الكلمة بإذن الله ولمقاومتنا كلمة الفصل في الرد على هذا الوعد.
القيادي في الجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة من جهته لخص كيفية مواجهة القرار الأمريكي بتأكيده على ضرورة لملمة الوضع الداخلي وتحقيق المصالحة.
أحوج إلى لملمة الوضع الداخلي الفلسطيني وتصليبه وتصويب وجهته حتى نستطيع أن نجاب كل التحديات، بعيد عن الانفراد والتفرد وبعيد عن الدوران بدائرة أوسلو التي جربناها على مدار ربع قرن ولم تجلب سوى المصائب والكوارث. أنا الأوان لدعوة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة تحرير سريعة لاجتماع من أجل تدارس سبل استعادة الوحدة وإنهاء الانقسام وتعزيز الصمود.
ما يبديه الفلسطينيون من رفض لقرار قرار يعتبره بمثابة أوهام لن تتحقق هي رسالة للعالم أجمع، مفادها أن القدس أرض لا تقبل القسمة على غير أهلها.
من جانبه قال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي إن مستقبل القدس ومستقبل الفلسطينيين مهدد، ومشددا على ضرورة التكاتف وتوحيد الصف الفلسطيني تجاه هذه القضية.
ما هو مهدد هو كل مستقبلنا، ما هو مهدد هو المسجد الأقصى والقدس، ما هو مهدد هو الحرم الإبراهيمي، ما هو مهدد هي هذه البلدة القديمة في الخليل. لذلك هذا وقت أن نتكاتف جميعا ونعمل جميعا من أجل حرية شعبنا. اليوم نحن في هذا اليوم ذكرى شهداء مجزرة الحرم الإبراهيمي، 29 شهيد وأكثر من 60 جريح سقطوا برصاص المجرم باروخ جولدشتاين الإرهابي الذي تمول حكومة إسرائيل عائلته وأبنائه الآن ويتحدث عن الإرهابيين. الإرهابي الحقيقي هو الاحتلال.
وأكد البرغوثي أن الجميع ممن يدعمون القضية الفلسطينية مرحب بهم سواء كانوا دوليين أو حتى من اليهود المناصرين لفلسطين.
نحن نرحب بأي مشاركة سواء من متضامنين دوليين أو من حتى أشخاص مثل اليهود مثل أنصار ناتوري كارتا الذين يرفضوا إسرائيل وسياستها، نرحب بذلك. ولكن العبء الأكبر والاعتماد الأكبر على شعبنا وعلينا وعلى شبابنا وما حك جلدك مثل ظفرك.
بدوره أكد القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان خلال مسيرات الفصائل الفلسطينية والتي جابت محافظات الوطن أن الفلسطينيون ماضون لإسقاط قرارات ترامب وتحقيق الوحدة الفلسطينية.
من خلال هذه المسيرة أن القدس لنا وأن الأقصى لنا ولا مقام للاحتلال على هذه الأرض المباركة، ماضون لإسقاط قرارات ترامب ولإفشال صفقة القرن ولنحقق الوحدة الوطنية على درب المقاومة، ولنقول لكل المتابعين للشأن الفلسطيني أننا لن نقبل أن يجوع شعبنا أو أن يموت جوعا اليوم لأنه يدافع عن القدس، ماضون حتى نحرر قدسنا وأقصانا.
محليا دعا المؤتمر السنوي الثالث لمنظومة العدالة الجنائية في فلسطين والذي جاء بعنوان تعزيز دور هيئات الرقابة في نظام العدالة الفلسطيني، دعا إلى تفعيل هيئة مكافحة الفساد وتعزيز دور نيابة جرائم الأموال. وأوصى المؤتمر الذي نظمته النيابة العامة في غزة بالتعامل مع وزارتي الخارجية والداخلية والأمن الوطني ومعهد بيت الحكمة إلى إنهاء حالة الانقسام السياسي واستئناف جلسات المجلس التشريعي إلى حين إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
المؤتمر السنوي الثالث لمنظومة العدالة الجنائية في فلسطين جاء هذا العام بعنوان تعزيز دور هيئات الرقابة في نظام العدالة الفلسطيني لتفعيل هيئة مكافحة الفساد وتعزيز دور نيابة جرائم الأموال، كما يقول رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر محمد المدهون.
منذ العام 2013 دائبنا على وضع استراتيجية لمنظومة العدالة الجنائية في فلسطين والخطة التنفيذية، ويأتي هذا اليوم تنظيم هذا المؤتمر ضمن الأنشطة السنوية التي يعني تندرج ضمن منظومة العدالة الجنائية، ويهدف بشكل أو بآخر تجميع مؤسسات ومنظمات الرقابة على منظومة العدالة الجنائية تحت هيكل واحد وتعمل مؤسسة واحدة حتى تعمل دور متكامل في هذا الإطار، توحيد الجهود المتعلقة بمنظومة العدالة الجنائية خاصة بأجسام الرقابة، التكامل مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والسلطات المختلفة كالمجلس التشريعي.
المؤتمر عقد بثلاث جلسات وبحضور أكاديميين ومسؤولين حكوميين وأمنيين ووكلاء نيابة وحقوقيين ومختصين، ناقشوا زيادة كفاءة مؤسسات العدالة في ظل سيادة القانون وتشكيل لجنة مشتركة للعمل على دمج وتوحيد المرجعية القانونية لها. والحديث هنا للناطق باسم النائب العام في غزة زياد النمرة.
طبعا هذا المؤتمر له أهمية بالغة وله عدة أهداف مرجوة من عقده، فهو في الأساس يهدف إلى تعزيز دور الرقابة على منظومة العدالة والقضاء في فلسطين، وتحديدا في قطاع غزة، وذلك من أجل النهوض والارتقاء بعمل وأداء منظومة العدالة. وفي النهاية بكل تأكيد سواء فيما يتعلق بإطار التشريعات الدولية أو التشريعات المحلية وتعزير دور الرقابة المحلية على عمل منظومة القضاء بما يخدم الصالح العام.
الحضور أكدوا على أهمية إنشاء مجلس تنسيقي للعملية الرقابية للتنسيق بين وزارة الداخلية بمؤسساتها الأمنية والعسكرية وقطاع العدالة الفلسطيني لضمان التعاون والتكامل بينهم وتجنبا للازدواجية أو إهمال عملية الرقابة لقضايا مهمة، كما أوضح المتحدث باسم الشرطة أيمن البطنيجي.
الشرطة الفلسطينية تعتبر الذراع التنفيذي الأقوى لتنفيذ القانون وإحقاق العدالة في قطاع غزة. شاركنا في هذا المؤتمر أكثر من مرة وخرجنا بتوصيات ساعدت الشرطة الفلسطينية في استتباب الأمن أكثر وأكثر وتشكيل منظومة العدالة المطلقة هنا في قطاع غزة.
الأمين العام للمجلس التشريعي نافذ المدهون شدد على ضرورة أن تحافظ المؤسسة التشريعية على دورها في الرقابة وتنظيف العمل في الدولة الفلسطينية.
لابد من التأكيد أنه في ظل هذه التعقيدات الدولية والتعقيدات الإقليمية والتعقيدات الفلسطينية أيضا، لابد أن تبقى المؤسسة الفلسطينية تقوم بدورها سواء كان على مستوى الأمن أم على مستوى قطاع العدالة، وبالتالي أيضا على المؤسسة التشريعية أن تقوم بدورها، لأنه لا يمكن أن تبقى مؤسسة تقوم بدورها دون أن يكون هناك تشريع ينظم هذه المؤسسة.
مؤتمر منظومة العدالة الجنائية في فلسطين سيؤثر بشكل جوهري في مؤسسات العدالة والأمن نحو تعزيز قيم الحكم الرشيد والعمل على وضع إطار قانوني واضح لإنفاذ الشفافية والمساءلة ومعالجة التحديات والعقبات التي تحول دون محاربة الفساد.
على صعيد آخر، طمأن سفير دولة فلسطين في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح طمأن أهالي المواطنين البالغ عددهم 516 مسافرا والذين غادروا معبر رفح يوم الجمعة بوصولهم إلى مدينتي الإسماعيلية والقاهرة. وأكد اللوح أن 100 من المسافرين المرحلين وصلوا إلى مطار القاهرة الدولي وهم في طريقهم لاستكمال إجراءات سفرهم إلى دول عربية وأجنبية. في السياق، من المقرر أن يصل وفد أمني مصري إلى قطاع غزة غدا الأحد لمتابعة تنفيذ اتفاق المصالحة بين حركتي حماس وفتح. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حزام الأحمد إن الجانب المصري أبلغه بقدوم الوفد الأمني إلى غزة، مشيرا إلى أن رئيس السلطة محمود عباس يصمم على المضي قدما نحو خطوات عملية لتنفيذ اتفاق القاهرة مهما كان البطء والعراقيل. وكان الأحمد قد أجرى مؤخرا زيارة إلى القاهرة بحث خلالها مع الوزير عباس كامل مسيرات أو أعمال جهاز المخابرات المصرية لسبل ودفع المصالحة وتدليل العقبات أمام تحقيقها. في موضوع بعيد، تسعى الشرطة البحرية إلى تنظيم ومتابعة عمل قطاع الصيد وفق نظام محوسب ومتطور للحفاظ على تأمين المناطق الحدودية والسيادية عبر إصدار بطاقات تعريف للصيادين تبلغ تكلفتها أقل من 20 شيكل، الأمر الذي حاول بعض الصيادين أن يضخموه ويجعلوا منه حكاية تجبي بعض التصرفات على المؤسسات الحكومية وفق ما يروجونه. التفاصيل حول هذا الموضوع في سياق التقرير التالي.
قرار الشرطة البحرية الاشتراك في نقابة الصيادين والحصول على تصريح رسومه 20 شيكل وذلك للسماح للصيادين من دخول البحر، أمر أخذه البعض بالتهويل والترويج كأنه جزء من الجباية، وهو في الحقيقة تكلفة لثمن البطاقة فقط والتي تصدر لمرة واحدة. نائب مدير الشرطة البحرية العميد محمد النخالة أوضح أن الشرطة لم تمنع الصيد بالصنارة على الشاطئ، ولكن ما فعلته هو خطوة لتنظيم عمل الصيد ليكون منظما من خلال الحصول على تصاريح لممارسة هوايتهم كما يشاؤون.
موضوع ال 20 شيكل هي تأتي ضمن خطة وضعتها الشرطة البحرية لتنظيم كل عمليات الصيد اللي بتتم في قطاع غزة بدءا من اللنش الكبير حتى أبسط وسيلة من وسائل الصيد أو سواء كان يعني الصيد للمهنة أو كان للهواية.
العميد النخالة أكد أن هذا القرار ليس الغرض منه فرض رسوم من أجل الجباية كما يتم تداوله، لأن عدد الصيادين الهواة وغيرهم لا يتجاوزون 500 فرد.
نتكلم على يعني عدد قد لا يتجاوز 500 صياد يصطادوا بالصنارة في يعني حسب تقديرات وليس احصائيات. فبالتالي احنا ما بنتكلمش على موضوع جبايه في المفهوم اللي انا بسمع انه بيتداول، انما هي عمليه تنظيم لعمليات الصيد. كثير من الناس بتصيد بتخش البحر بتطلع من البحر.
وأضاف النخالة أن هذا الأمر يطال أصحاب المراكب الكبيرة والصغيرة وكذلك صيادي السنارة، ويتم السماح لهم بممارسة الصيد في المكان المتعارف عليه من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية وكذلك الشرطة البحرية.
بدأنا باللانشات الكبيرة وبنتدرج، وكله يعني بيصطاد بطاقته وبيدخل يمارس يعني مهنته إن كان صاحب مهنة أو هوايته إن كان صاحب هواية في المناطق والأوقات المسموح فيها حسب ما هو متعارف ما بين وزارة الزراعة والثروة السمكية وما بين الشرطة البحرية.
ويأتي قرار الشرطة البحرية لتنظيم مهام الصيادين وللحفاظ على أمنهم من المخاطر التي يتعرضون لها من قبل الاحتلال الإسرائيلي من استهداف مباشر لهم أو تعرضهم للاعتقال.
إلى الخبر الأخير، حيث قالت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة إن جدول التوزيع سيكون 4 ساعات وصل مقابل 16 ساعة فصل، نظرا لتوقف محطة توليد الكهرباء عن العمل وتعطل الخطوط المصرية. وأوضحت الشركة أن الخطوط الإسرائيلية تعمل بقدرة 120 ميجاوات، فيما تبلغ احتياجات قطاع غزة 500 ميجاوات تقريبا، أي أن عجز الطاقة هو قرابة 380 ميجاوات تقريبا. مستمعينا، كان هذا الخبر الأخير في ملفنا السياسي. لحظات ونكون معكم في الملفين الاقتصادي والرياضي.
صرف العملات وتقلبات أسعارها، الأسهم والبورصة الفلسطينية والعالمية، ربح وخسارة، تعاقدات وصفقات، وآخر حركات البضائع على المعابر، كل هذا وأكثر نتعرف عليه في ملفنا الاقتصادي عبر الرؤية الفلسطينية.
أهلا بكم في الملف الاقتصادي. دعا المختص في الشأن الاقتصادي الدكتور أسامة نوفل إلى إفساح المجال أمام جميع التجار المستوردين للاستفادة من كوتة الإعفاء الجمركي لبعض السلع حسب ما نص عليه اتفاق باريس الاقتصادي، وإلى خفض أسعار تلك السلع عند بيعها للمستهلكين. وبيّن نوفل أن اتفاق باريس الاقتصادي يمنح السلطة الفلسطينية حق إعفاء جمركي على بعض السلع عند دخولها الأراضي الفلسطينية يطلق عليها المستوردين بالكوتا، وأن هذا الحق يتسابق إليه التجار للاستفادة من الإعفاء. وأشار إلى أن الحكومة تسند إلى وزارة الاقتصاد مهمة الإعلان عن موعد التقديم لتلك السلع المعفاة ومتابعة المسجلين والاختيار وفق معايير محددة. اعتبر نوفل أن ما نص عليه اتفاق باريس في هذا البند إيجابي يمكن خلاله توفير سلع أرخص، لكن يعاب غياب الشفافية في اختيار التجار، كذلك تحقيق التجار أرباحا حين يتمسكون في بيع المنتجات المعفاة بأسعار مرتفعة. وأكد على ضرورة تحرك مؤسسات وجمعيات التي تتبع لحماية المستهلك لمراقبة الشفافية في انتقاء التجار ومتابعة الأسعار في السوق. شدد المختص في الشأن الاقتصادي الدكتور معين رجب على أن الوضع الذي يعيشه السكان في قطاع غزة لا يحتمل فرض مزيد من الضرائب والرسوم، حيث أنهم بأمس الحاجة لإعفاءات حكومية سواء للأفراد أو مؤسسات القطاع الخاص تعويضا لهم عن السنوات الصعبة التي عاشوها وما زالوا يعيشونها في ظل الانقسام والحروب والإغلاق. وبين رجب أن الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة القيمة المضافة التي يتحملها الفقير قبل الغني من أكثر الضرائب إرهاقا، ودعا الحكومة إلى البحث عن وسائل أخرى لزيادة إيراداتها الضريبية بعيدا عن المواطنين البسطاء مثل تحصيلها من المستحقين القادرين خاصة المتهربين، وأن تسعى إلى سد الثغرات في تحصيل أموال المقاصة. وشب حريق ضخم ظهر أمس في السوق المركزي للخضار والفواكه على مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس جراء إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي قنابل الصوت والغاز. وقال رئيس بلدية بيتا فؤاد معالي إن حريقا ضخما اندلع في سوق الخضار الذي يقع على مدخل البلدة ما تسبب بحوادث أضرار مادية كبيرة بالسوق، وتلف بعض الخضروات قبل أن تتم السيطرة عليه من قبل طواقم الدفاع المدني. وأكد معالي أن الخسائر التي لحقت بالسوق جراء الحريق تقدر بمليون ونصف مليون شيكل. وبالنسبة لأسعار العملات، جاءت أسعار العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي صباح اليوم السبت كما يلي: الدولار الأمريكي مقابل 3.47 شواكل، الدينار الأردني مقابل 4.89 شواكل، اليورو الأوروبي مقابل 4.27 شواكل، وأخيرا الجنيه المصري مقابل 19 قرش. نهاية الملف الاقتصادي، عودة إلى استوديو الأخبار.
الكرة والملاعب، الكرة والملاعب، المباريات والتصفيات، آخر أخبار الأندية المحلية والعربية والدولية، تغيرات الفرق الرياضية وتنقلات اللاعبين. هذه الأخبار وغيرها في ملفنا الرياضي عبر الرأي الفلسطيني، فتابعونا.
أول إنه سجل جولان، حقق هدف بنستنى، للقمة رايدين وفولان،
أهلا بكم في ملف الرياضة. غادرت بعثة المنتخب الوطني الفلسطيني للجزائر، وذلك لخوض معسكر تدريبي تحضيري لمواجهة منتخب عمان في 27 من آذار مارس المقبل. ومن المقرر أن تصل البعثة اليوم مطار عمان على أن تتجه صوب الجزائر لخوض المعسكر التحضيري الأول الذي يتخلله مباراة ودية أمام منتخب الجزائر الأولمبي في 27 من الشهر الجاري. وبعد نهاية معسكر الجزائر، ينتظر أن يقوم الاتحاد الفلسطيني بترتيب لمعسكر في المملكة العربية السعودية، ويختتم منتخبنا تحضيراته بالمرحلة الثانية من الإعداد في العاصمة البحرينية المنامة لخوض المرحلة الأخيرة ولقاء المنتخب البحريني يوم 22 من آذار مارس المقبل كمحطة أخيرة قبل التوجه بعدها إلى عمان مباشرة للقاء منتخبها الأول في التصفيات يوم 27. محليا، قطع شباب خان يونس خطوة جديدة نحو التتويج بلقب دور الوطني موبايل الفلسطيني الممتاز لأندية قطاع غزة بعد فوزه بثلاثية نظيفة أمس على ضيفه أهل غزة في المباراة التي جمعتهما على ملعب الشهيد محمد الدرة في افتتاح الجولة 18 للمسابقة. رفع الشباب رصيده إلى 38 نقطة بفارق 7 نقاط مؤقتا عن أقرب ملاحقيه الصداقة، بينما ظل أهل غزة عند 16 نقطة في المركز العاشر. اقترب نادي الهلال من تأمين البقاء بعد الفوز الغالي والثمين أمس على ضيفه اتحاد الشجاعية بهدف دون رد في الجولة 18 من الدوري الفلسطيني الممتاز. أحرز يوسف سالم هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 8، ونجح الهلال بهذا الفوز من الوصول إلى 22 نقطة في المركز 8 وبات على أعتاب البقاء، بينما توقف رصيد اتحاد الشجاعية عند 26 نقطة في المركز 5. أوروبيا، وفي أبرز مباريات الدوري الإسباني، التقي ريال مدريد مساء اليوم ضيفه ديبورتيفو ألافيس على ملعب سانتياغو برنابيو أملا في مواصلة سلسلة الانتصارات، في حين يواجه برشلونة نادي جيرونا في ديربي برشلونة المصغر على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة 25 من الليغا. أما في إنجلترا، وفي الأسبوع 28 يلتقي رفقاء محمد صلاح فريق وستهام يونايتد على ملعب أنفيلد رود، ويواجه نيوكاسل فريق واتفورد في أبرز مباريات الجولة. انتهى ملف الرياضة، عودة وإياكم إلى استديو الأخبار.
مع نهاية الملف الرياضي، نكون قد وصلنا مستمعينا إلى نهاية جولة المنتصف الإخبارية، وهذا تذكير بالعناوين: قوات الاحتلال تعتقل صيادين من بحر مدينة بيت لحيا وإصابة شاب خلال مواجهات في بيت لحيا. حياة الأسرى تقدم التماسا لمحكمة الاحتلال لتسليم جثمان السراديح، والأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال اليوم 10. واشنطن تنقل سفارتها إلى القدس في ذكرى النكبة، وتحذيرات فلسطينية واسعة من خطورة هذا الموضوع. نهاية جولة المنتصف الإخبارية، دمتم بعز وسلام.
لمزيد من التفاصيل وزوايا عديدة تابعوا موقع وكالة الرأي الفلسطينية الرأي.بي إس